إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصول البدع أربعة أبواب، والبدع كثيرة جدا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والفرق النارية المتوعدة في هذا الحديث كثيرة إلى هذا العدد المذكور، كما بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلامه حق وصدق ووحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن العلماء بيّنوا أن أصول البدع أربعة أبواب، ثم ينشعب من تلك البدع الأصول بدع أخرى ما تزال تظهر في هذه الأمة، وما تزال يظهر لها آثارها فيها، والله المستعان. أما الفرق الأربعة الأصول فهي الشيعة، وقد حدثت أول ما حدثت بمقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء ابن سبأ اليهودي وأحدث الفتنة بين المسلمين، ودعا إلى التشيع لعلي رضي الله عنه، وأتى بما عرف بعد بنظرية الوصية، فادعى أن عليا هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ظلموه وجاروا عليه واغتصبوا الخلافة منه، فظهر التشيع من وقت إذ. والشيعة فرق كثيرة، منهم الشيعة المفضلة يفضلون عليا على غيره من الصحابة، حتى على الشيخين أبي بكر وعمر، وهؤلاء يسمون بالمفضلة، ولكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنهم يتوقفون عند حد التفضيل فيقولون إن عليا أفضل، وهذا خطأ. فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين، ليس أفضل من أبي بكر وعمر، بل إنه هو قد أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر، وذكر ذلك على منبر الكوفة أمام جموع وحشود من الناس، وهدد من يقول بتفضيله على الشيخين بالعقوبة. ومذهب أهل السنة كما هو معلوم على تفضيل عثمان على علي، فإذا هم على هذا الترتيب، وهم أيضا على هذا الترتيب الزمني في الخلافة الراشدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمفضلة يفضلون عليا على غيره من الصحابة، حتى على الشيخين، ولكن من غير سب ولا طعن في الأصحاب رضي الله عنه. فرقة ثانية تقول بالوصية، وتدعي أن عليا هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحق بالخلافة من كل من تولاها قبله، فيقولون إن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ما هي إلا اغتصاب وظلم، ظلم وقع على علي، ويقولون إن الخلافة للوصي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة ظلموه وتواطؤوا على ظلمه واغتصبوا الخلافة منه، وعندهم ضلالات كثيرة. فرقة ثالثة من فرق الشيعة، وهم الغلاة، يقولون إن الرسالة إنما كانت لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فخان جبريل فصرفها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون أصل الرسالة لعلي، ويقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة، يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة، الأمين يعنون به جبريل عليه السلام، فيقولون خان الأمين جبريل وصدها، أي وصرف الرسالة عن حيدرة، وهو لقب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فرقة من فرق الضلال أيضا من الشيعة، هم أشد من هؤلاء، يدعون أن عليا إله، وهؤلاء هم الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وهم أحياء، ومما ذكر عنه في هذا وهو مذكور ما رواه ابن الأعرابي في المعجم والآجري في الشريعة وابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في التاريخ أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهو غلامه الذي كان في طاعته فدعاه بعد أن أوقد النيران وخد الأقاديد وأسعرها نارا ثم زج بهم في النار أحياء، لأنهم قالوا له: أنت هو أنت هو، يعنون أنت الإله، لا إله إلا الله. كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يرى حرقهم بالنار، فقال: أما إني لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لما بلغ ذلك عليا رضي الله عنه قال لله أبوه: يا له من متتبع للهنات. يعني هذا الأمر لم يكن قد بلغ أو تجاوزه هو، لأنه لم يعلم فحرقهم بالنار. وأما ابن عباس فيقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، ولا يمانع في قتلهم، ولكن كان يرى قتلهم بالسيف، ويقول: أرى أن يقتلوا بالسيف بدل النار. روى البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، أي بالنار، ولقتلتهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما قوله لا يعذب بالنار إلا رب النار فهذا من رواية أحمد وأبي داود. هذه الفرقة من فرق الشيعة الغلاة يدعون أن في علي جزءا إلهيا، ويقولون بتأليه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأصل هذه المقالة الخبيثة من كلام ابن سبأ لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فقد بث ونشر في الأمة ضلالا كبيرا وأفسد فيها إفسادا عظيما، وهذا من بعض إفساده في الأمة. هذه الفرقة الأولى من الفرق الأصول، ولها تشعبات وراء ذلك كثيرة جدا، من رجع إلى كتب الملل والنحل أحصاها وعرفها، وهي فرقة الروافض أو فرقة الشيعة. الفرقة الثانية من الفرق الأصول القدرية الذين ينكرون القدر، وهذه ظهرت في أواخر عصر الصحابة كما في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عندما أرسل إليهم أنه بريء منهم وأنهم براء منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهؤلاء ظهروا وقالوا إنه لا قدر والأمر أنف، فأنكروا القدر. وهؤلاء قسمان: قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، وقدرية نفاه ينفون القدر، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها. في المقابل قالت الجبرية: فعل العبد هو فعل الله، والعباد مجبورون على ما يقولون ويفعلون، ليس لهم اختيار. المعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل، فهؤلاء قدرية بهذا المعنى. فلذلك إذا أطلق القدرية انصرف إلى المعتزلة ومن قال بنفي القدر، فهم ينفون القدر. قد يصل الإنسان أحيانا بفهمه هو وبوهمه إلى عكس ما هو مقرر، فبعض الناس يفهم من القدرية أنهم هم الذين يثبتون القدر، ولكن القدرية هم نفاة القدر، والجبرية هم الذين يغالون في الإثبات حتى قالوا إن العبد لا مشيئة له، وإنما يأتي من العبد من فعل وقول، إنما هو من فعل الرب تبارك وتعالى، بمعنى أن العبد مجبور على أن يطيع إذا أطاع، ومجبور على المعصية إذا عصى، وليس له مشيئة قط تحت مشيئة الرب، كما يقول أهل السنة فإنهم يثبتون مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ويثبتون للعبد اختيارا كما هو معلوم بمشيئة وإرادة. فالجبرية يقولون العبد مجبر، الأولون القدرية ينفون القدر، الجبرية يغالون في إثباته حتى إنهم يقولون إن الإنسان لا مشيئة له مطلقا. وهؤلاء فرق كثيرة أيضا من تتبعها في كتب الملل والنحل أحصاها وأحاط بها علما. الفرقة الثالثة من فرق الأصول هي فرقة الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم، يشقون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين، أهل الغلو والتطرف في دين الله تبارك وتعالى. عندهم دين وعبادة، وعندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة للقرآن، ولكن من غير فقه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، على غير بصيرة يسيرون. ضلوا وأضلوا والعياذ بالله رب العالمين. شقوا عصا الطاعة وخرجوا على الجماعة، وأوائلهم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، حصلت له معهم معارك كثيرة نصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور، يستحلون دماء المسلمين، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. يقال لهم الوعيدية لأنهم يعملون بآيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة من شرك وكفر وكبيرة من المعاصي التي هي دون الشرك والكفر. كل الأصحاب الذين كانوا هنالك كفروهم واعتدوا عليهم، حتى قتل واحد من أولئك الخوارج أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هم يكفرون ويستحلون الدماء، يقتلون المسلمين ولا يقاتلون الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، قال عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، كل حروب الخوارج مع المسلمين، وكل قتالهم للمسلمين، وكل قتلهم للمسلمين، وكل إراقة للدماء منهم إنما من دماء المسلمين، ما قاتلوا الكفار قط، وإنما يقاتلون المسلمين. وهم فرق أيضا كثيرة، وما زالوا قائمين إلى يوم الناس هذا، بل سيظلون إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فالخوارج في كل عصر هم خوارج يخرجون على ولي الأمر المسلم، يشقون عصا الطاعة، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، يستحلون دماء المسلمين، يغلون ويتطرفون في دين رب العالمين. ولهم صفات وأحوال بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الفرقة الرابعة من الفرق الأصول تقابل فرقة الخوارج، وهم المرجئة الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقولون العمل لا يدخل في الإيمان أصلا، والإنسان مؤمن ولو لم يعمل شيئا من الخير، ولو ترك العمل كله فهو مؤمن عندهم. سموا مرجئة من الإرجاء. الإرجاء التأخير، أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وبعضهم لم يجعل العمل داخلا في الإيمان أصلا ولا القول أيضا. فغلاة المرجئة يكتفون بالمعرفة، يكتفون بمجرد المعرفة، ومذهبهم من أحط المذاهب ومن المذاهب التي تدمر المسلمين تدميرا، لأن هؤلاء يجعلون فرعون من أولياء الله الصالحين، لأنه كما في كتاب الله تبارك وتعالى كان يعرف معرفة باطلة، كما قال الله تبارك وتعالى في مناظرة موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلم يراجعه فرعون، فكان يعرف بقلبه أن رب السماوات والأرض هو الذي أنزل الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، لم يراجعه ولم ينكر عليه وأقر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء يجعلون مجرد المعرفة إيمانا كاملا، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو حقيقة ثابتة. وعندهم أن أفجر الفاجرين ما دام عارفا بقلبه لرب العالمين، إيمانه أي إيمان أفجار الفاجرين كإيمان جبريل عليه السلام، كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه الفرقة التي لا تدخل العمل في الإيمان انقسمت أيضا إلى فرق. أشدهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد. وفرقة ثانية من المرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، ولا يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح، يكفي أن تعتقد بقلبك فقط على طريقة الأشاعرة. الفرقة الثالثة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. والفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل، ويؤخرون العمل. فهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. الكل متفق من أهل الإرجاء على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان كما مر. الخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا، والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا. أهل السنة والحمد لله رب العالمين هداهم الله إلى الحق، كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أهل السنة الذين هداهم الله يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا كما تقول الخوارج، ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقول المرجئة، بل من العمل ما تركه كفر كما هو المذهب عند كثير من أهل العلم في شأن الصلاة، فعندهم ترك الصلاة كفر، ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الإثم لا يقتضي الكفر. فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين. وهذا التفصيل يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها المعتزلة والخوارج. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد، ويفسرون بعضها ببعض ويقيدون بعضها ببعض، يردون المتشابه إلى المحكم ويعملون بالجميع، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي الفرق الأصول، وهي أربعة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: الشيعة والقدرية والخوارج والمرجئة. تشعبت منها فرق كثيرة، ومن أراد إحصاء ونظرا فعليه بكتب الفرق وكتب الملل والنحل، ككتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري رحمه الله، كتاب الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني. في كتب كثيرة أحصت تلك الفرق إحصاء وتتبعتها تتبعا. ولكن هل يقال لطالب العلم المبتدئ اذهب إلى تلك الكتب وانظر فيها واعرف تلك التشعبات؟ بالقطع الجواب لا، لا يقال ولا ينصح بذلك أبدا، وإنما على طالب العلم أن يتطلع بالسنة وأن يجتهد في البعد عن كل ما خالفها، حتى إذا ما آتاه الله تبارك وتعالى بعض رسوخ في العلم فلا حرج عليه حينئذ أن يتوسع في معرفة ذلك، وإلا فإنه لا يأمن أن تعلق بقلبه شبهة من شبهات أولئك الزائغين، ثم لا تخرج منه أبدا إلا بموته، وقد لا تخرج، والله المستعان. كلها في النار إلا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بتشعباتها في النار. ذكر المصنف أن أنواع البدع أربعة وكلها في النار إلا واحدة، فكلها بتشعباتها وما افترقت إليه في النار لأنهم أصحاب هوى، تركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه وما كان عليه أصحابه هو النجاة. ولكن كما مر كونهم في النار لا يستلزم أنهم من أهل الكفر، فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا، ثم يخرج من النار بفضل العزيز الغفار. أما من كانت مفارقته لأهل السنة والجماعة مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. هذا الكتاب، الإشارة هنا إلى هذا الكتاب، أي إلى شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، لأنه توضيح لما في الكتاب والسنة وذكر لأصول أهل السنة والجماعة، فهو شرح أصول أهل السنة والجماعة وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، واعتقده من غير ريبة في قلبه. أما من أظهر الإيمان بهذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، وعنده شك وريبة في قلبه، فهذا لا يكون مؤمنا، بل يكون مرتابا، نعوذ بالله من الضلال، يكون مترددا، يكون متذبذبا، ويكون من أهل النفاق. لا بد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق، فهو لا يقصد تزكية الكتاب رحمه الله، يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال وكلها في النار إلا واحدة، ثم بين الناجية فقال وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، لا يقصد تزكية كتابه، لأن بعض الناس قد يقول ما هذا الذي يقول، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، يعني في شرح السنة، واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، هو يزكي كتابه هكذا. هو لا يزكيه، وإنما يقصد تزكية ما تضمنه من أصول أهل السنة مما فيه من الكتاب والسنة. فإذا هو لا يزكي، لا يزكي كتابه ولا عمله، وإنما يزكي ما اشتمل عليه كتابه، وقد اشتمل كتابه على أصول أهل السنة والجماعة. فمن تمسك به واعتقده من غير ريبة ولا شكوك فهو صاحب سنة، وهو الناجي إن شاء الله، لأن من اتبع الكتاب والسنة مع اليقين والإيمان في قلبه فإنه من الفرقة الناجية، لأنه ينطبق عليه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تمسك بالكتاب والسنة كان على مثل ما كان عليه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الأبرار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. وهذه تتعلق بما مر من أن من التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن البدع والمحدثات فهو من الناجين إن شاء الله تعالى. فقال: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يقتحموها ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة، لأنهم حينئذ يكونون على الصراط المستقيم والنهج القويم وما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. أجمع أهل العلم على أن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة عمدا فهو كافر بلا خلاف، والحكم بالكفر لا بد أن تتوفر فيه شروط، وأن تنتفي موانع، وأن تقام حجة كما هو معلوم. حذر المصنف رحمه الله تعالى من الغلو، والغلو مجاوزة الحد، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. والبدع منشأها في الغالب من الغلو في دين رب العالمين. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الناس لو توقفوا عند حدود ما أوتوه وبلغهم من الكتاب والسنة لم تكن بدعة، واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. لو توقفوا عن محدثات الأمور ولم يدخلوا فيها واقتصروا على السنة ولم يخرجوا عنها إلى البدع المحدثة لحصلت لهم النجاة، ولكن يتجاوزون السنة ويحدثون أقوالا ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة فيصيرون من أهل الابتداع ومن أهل الأهواء ومع الفرق الضالة النارية، ولا نجاة إلا بالسنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي رواية: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا سبيل النجاة، والسنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمر الاعتقاد هو مضمون هذا الكتاب الذي قال المصنف رحمه الله: إن من تمسك به كان على سبيل نجاة. وهو يشرح أصول أهل السنة والجماعة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. ونواقض الإسلام كثيرة، وهي نواقض لا إله إلا الله. قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام، مؤمنا صادقا، ثم يرتد عن الدين عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، فيرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وهي كثيرة تؤسس على أربعة أنواع: القول والفعل والاعتقاد والشك. القول ككلمة الكفر يقولها الرجل، إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر، كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يكفر بذلك لأنه دعا غير الله، يسخر بدين الله، يتكلم بكلام فيه سخرية بدين الله أو بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بالسنة أو بالقرآن يكفر، ولو كان مازحا هازلا ما لم يكن مكرها. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من قال هذا مختارا فإنه يكفر، وهذا من نواقض الإسلام العظيم. يسب دين الله، يسب رسول الله، يسب رب العزة جل وعلا، يسب كتاب الله، يستهزئ بكتاب الله، يلقي كتاب الله في القاذورات أو يدوسه بقدميه، أو يسب السنة ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من نواقض الإسلام العظيم، وجميعها كما ترى إما قول وإما فعل. والفعل منه أيضا أن يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يسجد لغير الله، كأن يسجد للضريح، فهذا فعل، وهذا كله من النواقض. وأيضا إذا اعتقد بقلبه، إذا اعتقد صحة الكفر أو صحة ما عليه الكفار، الذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الاعتقاد كفر، وهو من نواقض الإسلام العظيم. الشك أيضا يكون من نواقض دين الإسلام العظيم، يشك في القرآن هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هذه الآية صحيحة أو غير صحيحة؟ فهذا يكفر والعياذ بالله رب العالمين، أو يشك في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أصول الردة، قول وفعل واعتقاد وشك. ثم ينشأ عن هذه الأربعة أنواع من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله، لخص عشرة منها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وذكرها في عشرة نواقض هي من أخطر النواقض ومن أهمها. وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله: أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يزيد آية أو حرفا في كلام الله أو ينقص حرفا أو آية من كتاب الله، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه محرف لكلام الله، مغير لكلام الله. القرآن كله حق، وهو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ولا يستطيع أحد من إنس وجن ولو اجتمعوا أن يبدلوه أو يغيروه مهما حاولوا، ولن يغير القرآن أبدا، لأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. أو يزيد في كلام الله أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن ينكر شيئا من القرآن، أو يقول هذا لا يصلح لهذا العصر، أو هذه الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت لزمان مضى وانقضى، وهي لا تصلح للمدنية الحديثة، والقرآن والسنة إنما هما لعصر مضى ولدهر انقضى ولا تصلح لنا اليوم، هذا كفر والعياذ بالله. كثير ممن يقولون أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان ولا يمكن تطبيقها على أهل هذا الزمان، هذا كفر صريح. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره، ولا يجوز أبدا أن يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان، لا يجوز أبدا أن يقال هذا الكلام. فاتق الله، اتق الله أن تقع في شيء من ذلك أو أن يقع في نفسك شيء من ذلك، فإن الأبعد إذا شك في ذلك أو وقع في نفسه وقلبه شيء منه خرج من الدين. اتق الله في نفسك ولا تزكها ولا تأمن على دينك حتى تلقى ربك تبارك وتعالى، فاتق الله، رحمك الله، وانظر لنفسك، لا تنظر للناس وما عليه الناس، انظر لنفسك، يعني تعهد نفسك بما يصلحها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تقل هذا عليه الناس كلهم وقد أجمعوا عليه، لا، انظر لنفسك وانجو بنفسك، ودع الناس فيما هم فيه، إذا لم يقبلوا الحق تدعوهم إليه، أثبت أنت عليه ولا تغتر بما عليه الناس ولو كثر عدد الضالين، وإياك والغلو في الدين. وهذا أمر آخر، لأن الدين يخرج منه الإنسان بأحد أمرين، إما بتركه أو بترك شيء منه زهدا فيه أو إنكارا له أو شكا فيه، وإما بالغلو والزيادة في التشدد، فهما طرفا نقيض والحق بينهما. والخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد فيه، فعليك بالوسط بين التساهل والتشدد، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. الغلو يخرج الإنسان من الدين كما أخرج الخوارج، أو ما بلغك قول نبيك صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين، إما إخراجا كاملا إلى الكفر، وإما إخراجا جزئيا بحسب ما يحصل له. قد يكون الغلو في الدين في العبادة كغلو النصارى في الرهبانية، وقد جاء الثلاثة الرهط إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقالوا ما وصف لهم من عبادته صلى الله عليه وسلم، عدوها قليلة، وقالوا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قالوا ما قالوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه واستحضرهم عنده فاستخبرهم عما قالوا، وهذا من عدله وإنصافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن من نقل لا يشك في صدقه، فلما نقل له ما وقع وما قالوا استدعاهم فسألهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فلما أقروا على أنفسهم غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وإني أصلي وأنام، لأن واحدا منهم قال: أنا أصلي الليل أبدا ولا أرقد، وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يصوم عمره كله، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يتبتل متفرغا للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني في أمر كان طاعة كما ترى، ولكنهم تجاوزوا به الحد. ما الذي قالوه؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي، يصلي الليل لا أرقد، هذه عبادة كما ترى. وقال الثاني: أصوم الدهر لا أفطر، هذه عبادة أيضا. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد أن يتبتل متعبدا لله تبارك وتعالى. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال واحد منهم في رواية: لا آكل اللحم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: وأنا آكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني. قصدوا الخير. ما الذي قصدوه؟ إنما قصدوا العبادة، قصدوا الإغراق والاستغراق في عبادة العزيز الغفار. ومع ذلك لما خالفوا قصد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى هذا الكلام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعاية للأمر وتصحيحا. فلا بد من الاتباع مع القصد، لا بد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة. أما نية صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع صاحبها بل تكون وبالا عليه. فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به. العبادة توقيفية والاعتقاد توقيفي أيضا، لا يجوز للإنسان أن يعمل فيه رأيا ولا أن يتكلم فيه بهواه. والعبادة توقيفية لأن الله تبارك وتعالى لم يردك مطلق عابد، وإنما أرادك عابدا على نحو حدده، فليس لك أن تتجاوزه. لو أرادك مطلق عابد وترك لك الحرية في أن تعبد كما تشاء لاخترت الصورة التي تراها عبادة لله تبارك وتعالى وتقربت بها إليه. أما أن يريد منك عبادة حددها لك فتجاوزها إنما هو بدعة في دين الله تبارك وتعالى لا يقبلها الله رب العالمين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فترد على فاعلها غير حميد. قال المصنف رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. وهذا من نصحه رحمه الله: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به
اللهم اجعلنا من أصحاب هذه الدعوة وممن تصيبه يا رب العالمين. فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرب، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها. فعليك بالقبول ودع المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. رحمه الله. هل يقبل قوله رحمه الله؟ فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. هل يقبل هذا بإطلاق، أم أنه لا بد من التحفظ على بعضه، أو لا بد من تفسير وشرح؟ نرى إن شاء الله. هو رحمه الله يحث على هذا الكتاب لأنه كما مر قد تضمن أصول أهل السنة والجماعة، وهو مبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كلام الصحابة والتابعين، وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، وهي القرون المفضلة، إلا فيما نذر من المسائل التي ذكرها المصنف مما تفتقر إلى الأدلة الصحيحة، وهي هنات قد مر ذكر بعضها ويأتي بعض. هذا الذي قال المصنف رحمه الله إنما أراد به الحث والحض على الاهتمام بما في الكتاب. وعندنا قاعدة ما نظن أنها حررت تحريرا صحيحا بعد، وهي أننا ينبغي علينا إذا نظرنا في كتب أئمتنا أن ندرس العصر الذي كتب فيه الكتاب، وأن نحيط علما بما كان في العصر الذي صنف فيه المصنف مصنفة. هذا مهم جدا، لأن بعض الإطلاقات إنما تكون لأجل ما وقع في العصر الذي كتب فيه ما كتب، ثم تنحسر موجة أهل الأهواء والبدع، أو يغيب نجم ويأفل نجم من كان هنالك من الملاحدة والزنادقة، وتبقى العبارة التي حررها المصنف قائمة في غير سياقها التاريخي، فيستشكل الأمر، وربما رد على المصنف لأنه سلخ من سياقه التاريخي. هذه مهمة جدا، أسأل الله أن يوفقني لإتمام ما بدأته من النظر فيها. هي قاعدة من أجل القواعد، وكثير من الخلل والخطر إنما وقع فيه من وقع بسبب إهمال هذا الأصل الكبير، وهو أننا ينبغي علينا أن نجتهد في النظر في كلام أئمتنا في سياقه التاريخي. وكان الإمام البربهاري رحمه الله، وهو تلميذ تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان في عصر اشتدت فيه وطأة أهل البدع، ووقع فيه ما وقع من الفتن والمحن والإحن، وكان الكلام في هؤلاء شديدا، ثم انحسرت موجة الجهمية ومن كان هنالك من المعتزلة والقدرية، وبقيت عباراتهم قائمة كما مر في كلام المصنف رحمه الله. ولا يريد إطراء للكتاب إن شاء الله، وإنما أراد رحمه الله تعالى الشدة على أهل البدع، وأراد التحذير من أقوالهم وأعمالهم وبدعهم، مع الحظ والحث على التمسك بما في هذا الكتاب من تقرير أصول أهل السنة والجماعة، فمن فارقها في ذلك العصر أو فارق بعضها فإنه يضل لا محالة عن الصراط المستقيم، ومن فارقها في أي عصر يضل عن الصراط المستقيم، لأنها أصول أهل السنة والجماعة، وما في الكتاب من مثل هذه الإطلاقات فينبغي أن يوضع في سياقه التاريخي. ملاحم دارت رحاها، ومعارك طحنت من طحنت بسفالها، ووقع ما وقع من المحن، وقتل من قتل من الأئمة، وعذب من عذب، واضطهد من اضطهد، وضرب من ضرب، وضيق على أهل السنة والجماعة وعلى العلماء منهم رحمة الله عليه، فمنعوا من التدريس والتحديث والخطابة والفتيا، ومنعوا من القضاء وما أشبه من المناصب الدينية الشرعية، ولم يمكنوا من شيء، بل ضيق عليهم حتى حصروا بالإقامة الجبرية في بيوتهم أو في سجونهم رحمة الله عليه. فكانت تلك العبارات الشديدة في السياق التاريخي، فإذا سلخت فاستشكلت، فإنما يستشكل على من يستشكل، والأمر قائم على حاله، والله المستعان. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى، يعني أن جميع ما في الكتاب من أصول الاعتقاد فهو مأخوذ من الكتاب والسنة، ما أتى من عند نفسه ولا من كيسه بشيء رحمه الله، بل بما كان عليه سلف الأمة، ما أحدث قولا، وإنما حكى ما في الكتاب وما في السنة وما كان عليه سلف الأمة، فوصف الطريق المستقيم الذي من سلكه نجا بإذن الله. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو حق عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يستند إلى الكتاب وإما إلى السنة، فإذا ما في الكتاب من أصول الاعتقاد هو عن الله أو عن رسول الله، يعني عن الكتاب أو عن السنة، وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، فهو عن القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين رضي الله عنه: لا أدري، ذكر بعد قرنه 2 أو 3. تسمى بالقرون المفضلة 4 قرون أو 3 قرون أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. القرون المفضلة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، والتابعون وأتباع التابعين كانوا يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يتبعونهم بإحسان بإتقان، فالمراد بالإحسان ها هنا الإتقان، بلا غلو ولا تفريط، بل بعلم وحل، وهذا هو الإحسان. فكم ممن يدعي أنه على منهج السلف وعلى منهاج النبوة ولكنه لا يتبعه بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان بإتقان وعلم وحلم. فإذا أردت أن تنهج منهج السلف فعليك أن تتعلم طريقتهم، وهذا الكتاب الذي صنفه هذا الإمام العظيم ومن الكتب التي تصف لك طريقة السلف ومنهاج النبوة، وتبين لك ذلك بيانا شافيا كافيا بإذن الله جل وعلا. وعن القرن 3 إلى القرن 4 وهي القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، 4 هم تبع الأتباع من بعد أتباع التابعين. إذا تأملت وجود الأئمة ووجود الحفاظ وجدتهم في جملتهم في هذه القرون، فيها الأئمة 4، وفيها من الأئمة الكبار النجوم النيرة والأعلام الباهرة، وهم كلهم في هذه القرون، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال المصنف رحمه الله: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، فلا تكذب شيئا مما ذكر فيه لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، فعليك بالتسليم به وعدم التردد في الأخذ به والاتباع له وعدم التكاسل والقعود عنه. والتفويض يعني لا تحدث شيئا من عندك، ليس هو التفويض الذي عليه المفوضة من المبتدعة في باب الأسماء والصفات. عليك بالتفويض والرضا لما في هذا الكتاب مما هو من أصول أهل السنة والجماعة، كما مر ليس هذا بمدح ولا تزكية للكتاب، وإنما هو حث على الأخذ بما ذكره فيه، يحثك على أن تأخذ مما ذكره فيه من الأصول الصحيحة المستقرة من الكتاب والسنة، لأنه بيّن لك منهاج النبوة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الأصحاب، ولم يأتي بشيء من عند نفسه، ولم يبتكر شيئا أتى به من كيسه، بل بيّن لك ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، انشر هذا الكتاب وزعه على أهل القبلة عسى أن ينفع الله به المسلمين، فهذا من باب نشر العلم، وهو من العلم النافع، وهذا من التواصي بالحق، وهذا من الأمر بالمعروف، وهذا من النصح للمسلمين. فينبغي أن تنشر الكتب النافعة المفيدة، خاصة إذا كانت أصيلة مما صنف علماؤنا المتقدمون، كلامهم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة، وكلما كان الكتاب إلى عهد النبوة أقرب كان إلى الحق أقرب، لأنه يكون قريبا من القرون المفضلة، لأنه كلما كان العهد قريبا بعهد النبوة كان الخير أكثر وكان الشر أقل، وربما أتى بعد من كان خيرا وصالحا ونافعا، ولكن في الجملة كلما بعد العهد عن عهد النبوة كان الشر أكثر وكان الخير أقل. فلا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى أن يرد الله به حيران عن حيرته، وهذه فائدة نشر الكتب المفيدة، أن الله يرد بها الحيران من حيرته، والضال عن ضلالته، والمبتدع عن بدعته. وبعض الناس يكون جاهلا، لو بين له الحق لاتبعه، فهذا يستفيد من نشر الكتب النافعة فائدة عظيمة. أما الزائغ الذي يتبع هواه فهذا لا تفيده الكتب الصالحة النافعة شيئا، بل ربما زادت فتنته، والله المستعان. فعسى أن يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته، فينجو به، فيكون لك من الأجر كمثل أجره. وليس ذلك بخاص بهذا الكتاب، بل كل الكتب النافعة وكتب العقيدة على وجه الخصوص يجب أن تنشر، توزع على الناس، بدل أن توزع عليهم كتب الضلال والفتن وكتب الدعوة إلى البدع. ينبغي أن توزع عليهم كتب أهل العلم، خاصة إذا كانت في بيان العقيدة الصحيحة. كثير من الناس في جهالة جهلاء وفي ضلالة عمياء، متى ما بين لهم الحق قبلوه وانتفعوا به، فهؤلاء ينفعهم الله تبارك وتعالى بنشر الكتب النافعة. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، إلزم الأمر الأول ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة والعتيق القديم. وفي هذا تحذير مما جد من الشرور والفتن، فإذا رأيت الاختلاف ورأيت كثرة الأقوال فعليك أن تنظر لما كان عليه سلفك، ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، لتتمسك به فإنه الحق، ولكي تحيد عن كل ما خالفه وجانبه. وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، أي ما ذكره من أصول عقيدة أهل السنة، وما بسطه رحمه الله ووسع القول فيه. فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه، وكذلك من قرأ وبث وعمل ودعا إلى الكتب النافعة، فالكتب النافعة يجب أن تبث وأن تنشر، ولمن بثها أجر نشر العلم وأجر إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فأكثر الناس وقعوا في الضلالة لأنهم لم تصل إليهم الكتب الأصيلة، وذهبوا إلى بنيات الطريق، وقعد لهم أهل البدع القواعد وأصلوا لهم الأصول فاتبعوهم، ولم يعرفوا كتب أهل الحق من أئمتنا فزاغوا عن الصراط المستقيم. فينبغي أن يجتهد في نشر العلم وبثه، وينبغي أن يعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ما زكى كتابه ولا زكى نفسه، وحاشا لله أن يفعل، وهو يدعو إلى أصول أهل السنة والجماعة، وهم أكثر الناس تواضعا وأعرف الناس بقدر التواضع لله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أن الإنسان إذا دخله عجب أو كبر أحبط عمله ولم يتقبل منه، فحاشا لله أن يظن بهذا الإمام الجليل والعلامة الكبير أنه كان يزكي نفسه أو يزكي كتابه، وإنما هو يحث على لزوم منهاج النبوة ومنهج السلف، ويحذر من مخالفة ذلك تحذيرا. وكما مر، لو أخذ ذلك في سياقه التاريخي وعلم ما تعرض له هو من المحن لفهم الأمر على وجهه من غير مفتئات عليه رحمه الله، لأن بعض الناس قد نقم على المصنف رحمه الله ما قال، وقالوا يزكي نفسه أو يزكي كتابه، وهذا لا يجوز، وهذا كله ليس بالصواب، وقد وشي به حتى تغير قلب الخليفة عليه، وطلب حتى كان عند أخت توزون وكان هنالك في البيت، فجاءه الموت ولا أحد عنده رحمه الله تعالى، إنما قام عليه رجل واحد فغسله وكفنه وصلى عليه وغلقت الأبواب. في ترجمته رحمه الله تعالى، وهذا لا يستغرب، والكرامة لمن كان مؤمنا تقيا ثابتا كما هو معلوم، فعقيدة أهل السنة في كرامات الأولياء معروفة مشهورة، وهم لا ينكرون، أعني أهل السنة، كرامات الأولياء. ففي ترجمتي أنه لما قبض وقام عليه من قام، وهو رجل واحد وكان خادما في بيت أخت توزون وكان هو مختبئا هنالك، فلما مات قام عليه واحد وقام يصلي عليه، وامتلأت الدار بمن يصلي خلف الرجل عليهم ثياب بيض وخضر، فلما فرغ الرجل من شأن الإمام رحمه الله ودفنه في قبر اتخذ هنالك، قالت أهلكتني، فقال والله ما دخل أحد، وهذا مفتاح باب الدار وهو مغلق لم يدخل الدار أحد، فأوصت هي أن تدفن بقبر عند قبره. هذا كما ترى إن صح لا يستنكر، ولكن ما كان رحمه الله تعالى ليزكي نفسه، وإنما خذ ما قال في سياقه التاريخي، محن وفتن وبدع تموج بها الدنيا موجا، والجهمية قد تسلطوا، والمعتزلة القدرية قد ركبوا أكتاف أهل السنة، وفرضت مناهج وبدع المبتدعة من الجهمية والقدرية المعتزلة وغيرهم على الناس فرضا، تدرس في الجوامع والمساجد والمدارس، ومنع أهل السنة من التحديث والتعليم والكلام، وحصروا وحوصروا رحمهم الله. فكان الكلام شديدا كما ترى، وكذلك كلام من سبق الإمام ممن تصدى لأهل البدع، تجد في كلامهم شدة، وحقيق أن تكون في كلامهم تلك الشدة على أهل البدع، فقد أفسدوا البلاد والعباد وكادوا أن يدمروا المسلمين تدميرا، ولكن الله تبارك وتعالى حافظ دينه وهو الرحمن الرحيم. قال: رحمه الله، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، أي خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بينه في هذا الكتاب وفي غيره مبين هو من كتب الاعتقاد. من خرج عن هذا المنهج يكون من أهل الضلال، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون. فلا بد أن الإنسان يكون عارفا بالحق، ولا يعرف الحق إلا إذا عرف ما كان عليه سلف الأمة. لا تنظر إلى كثرة الآراء وتشعب الفرق وكثرة الأقوال، وإنما انظر إلى شيء واحد: ما الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ هذا منهاجك. قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا التبست علينا الأمور وكثرت الادعاءات، فالمخرج موجود: اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة. فما الذي يفرق بين الصادق والكاذب، بين المحق والمبطل؟ هذه الضميمة، وهي بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الكل يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فكيف نعرف الصادق من الكاذب؟ الصادق من أخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما من أخذ الكتاب بفهمه هو أو بآراء الرجال فيه، وكذلك من أخذ السنة بذلك النحو وسار عليه، هذا من أهل الابتداع في دين الله. فالصحابة والسلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما، فنحن نتبع سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والأهواء والبدع. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الفرق بيننا وبينه. نأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. حق واضح والطريق جلي لمن أراد النجاة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال المصنف رحمه الله: خلافا لما في هذا الكتاب، يعني خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة، من أصول السلف، وليس من كلامه هو. فهذا الكتاب إنما تضمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهو من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن كلام السلف، هذا هو ما تضمنه الكتاب. فمن خالف فليس يدين لله بدين، لأنه يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهو على منهج أهل الضلال لا على منهج السلف. فمن خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فعلى أي منهج يسير؟ على منهج الضلال، ومبتدع ضال. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف. لا بد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة التي كان عليها الرسول وأصحابه كلها. أما من آمن ببعض ذلك وكفر ببعض فإنه كافر بالجميع. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي لا يأخذ الكتاب والسنة كلهما، الذي يأخذ بعضا ويرد بعضا، يأخذ ما وافق هواه ويترك ما خالف هواه. هذا مثله كمثل أهل الكتاب، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه سيرة الكفار من أهل الكتاب، يأخذون على الأنبياء ما يوافق أهواءهم وما خالف أهواءهم مما جاءت به أنبياؤهم، فإنهم يكذبون به وإنهم يردونه ولا يؤمنون به، يقتلون النبي الذي جاء به كما قتلوا الأنبياء، أو يخالفونه ويتبعون أهواءهم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، هذه طريقتهم. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالف الهوى ومنهاجه الضال، فيه شبه من أولئك، هو مثلهم، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. لا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب حينئذ، لأنه كافر بالجميع، فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. من رد حرفا من القرآن كفر. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. لو قال قائل: قاف هذه ليست من القرآن، والقرآن المجيد تكفر، مثل هو الله أحد يقول قل لا نحتاجها، ليست من القرآن، يقول إنما جاءه جبريل فقال قل هو الله أحد، فقال هو الله أحد، فلماذا نقول قل؟ يعني لو أرسلت أنت ابنك تقول اذهب إلى عمك فلان قل له تعال، فهو يذهب ويقول قل له تعال؟ هو يقول هذا، ولكن هذا كلام الله أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم فأداه كما أنزل عليه. قال له رب قل هو الله أحد، يقول قل هو الله أحد، قل يا محمد أو يا من يسمع هذا الكلام هو الله أحد. بعضهم يقول قل هذه زائدة نحذفها، من رد كلمة من كلام الله أو رد حرفا كفر. لذلك تعجب من كلام القرضاوي عندما يقول الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة. إخواننا من أين؟ خلاف يسير، هم يقولون القرآن الذي بين أيدينا فيه يعني نقص يعني في بعض الأجزاء، يعني هذا خلاف يسير. أين عقيدة أهل السنة؟ عقيدة أهل السنة أن من قال في القرآن حرف زائد أو في القرآن حرف ناقص يكفر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، لها شروط لا بد أن تتوفر حتى تقبل، ليس كل من قال لا إله إلا الله قبلت منه، لا بد من توفر الشروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء كلها. من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. العلم بمعناها وضده الجهل بمعناها، اليقين بما تدل عليه وضده الشك، الإخلاص وضده الشرك بالله، الصدق وضده الكذب والتكذيب بما تدل عليه، المحبة لما تدل عليه من التوحيد، ومحبة من تمسك بها، محبة أولياء الله رب العالمين المتمسكين بها، وضد ذلك البغض لما تدل عليه، الانقياد لما تدل عليه، وضده الإعراض عما تدل عليه، القبول لما تدل عليه، وضده الرفض لما تدل عليه، الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وضده عدم الكفر به. فهذه ثمانية شروط، زيد هذا الثامن عند بعض أهل العلم، والحق أن الشروط السبعة إذا توفرت دلت على هذا الثامن من غير ما حاجة إلى ذكره، ولكن في هذا العصر التفصيل شيء مطلوب، والإجمال قد يؤدي إلى كثير من الأمور التي لا تحمد في عقباها. لابد من الإتيان بأركان لا إله إلا الله، بشروط لا إله إلا الله، بموجبات لا إله إلا الله، ولها ركنان كما هو معلوم: نفي وإثبات. لا ينفع النفي بدون الإثبات، ولا ينفع الإثبات بدون النفي، ركن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا ينفع النفي بدون الإثبات ولا الإثبات بدون النفي.
الذين يقولون من الصوفية القبرية الله الله، أو يقولون هو، يكررون الضمير،
هذا هذيان ولا يفيد شيئا. لا بد من قول لا إله إلا الله، هم يقولون الله الله هكذا دهرا طويلا، وأحيانا ينادون يا الله يا الله هكذا، يرقصون ويعبثون كما تعلمون، وهذا أمر فيه كما تعلم سوء أدب، قد يكون فيه ما هو أعلى من سوء الأدب. يعني لو جاءك رجل واسمك زيد فوقف على باب الدار يقول زيد 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 زيد، لا شك أنك ستخرج من أجل أن تضربه، أو يقول يا زيد يا زيد يا زيد وينادي هكذا، ماذا يفيد هذا الكلام؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت نفي، ويؤمن بالله إثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، ما لكم من إله نفي، غيره إثبات، لا بد من النفي والإثبات. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعض ولو آية أو حرف، فكذلك السنة لا يصح الإيمان بها إلا أن تؤمن بها جميعها ولا تجحد شيئا مما صح عن الرسول. فهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، والانزجار والانكفاف عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تصدقه فيما أخبر، أما أن ترد عليه قوله وقد صح، فهل هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله؟ كثير من الناس يرد الأحاديث الصحيحة، وبعض الناس يرد الأحاديث الصحيحة كلها ويكذب بالسنة جميعها، والله المستعان. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هؤلاء أشباههم ونظراؤهم، لابد أن تؤمن بجميع السنة. كل حزب وكل جماعة وكل فرقة لا تؤسس على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ومنهاج النبوة وما كان عليه الصحابة من فهمهم للكتاب والسنة فهي على ضلالة، وهي ضالة، وهي مبتدعة، وهي من الفرق النارية. ومن رد من السنة شيئا كالمعتزلة، علماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الآحاد في الاعتقاد، يقولون لا تفيد العلم اليقيني ولا يقبلونها في العقائد، ويعملون عقولهم يركنون إليها ويؤسسون عليها عقائدهم، ولا يأخذون بالكلام الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا يفيد هذا اليقين، فلا يفيد برهانا. كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يفيد اليقين، وهو الذي فيه البرهان، لأنه كلام من؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ردوا أحاديث الآحاد في الاعتقاد، وردوا عقائد أثبتتها أحاديث الآحاد كما بين ذلك وقرره علماء أهل السنة. أما هؤلاء فهم من أهل اللعب بالدين، يعبثون به ولا يستقرون على قرار. فمن رد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها، ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها، فعليك بالقبول، ودع عنك المماحلة واللجاجة. المماحلة المجادلة، واللجاجة واللجاج الجدال الذي لا طائلة تحته، رفع الصوت والحدة في الكلام لا يحق حقا ولا يبطل باطلا. ويبقى السؤال، ما الدليل أنه عند المناظرة مع أهل البدع يحتدون يصيحون يرفعون أصواتهم؟ نقول لهم إن الحدة وارتفاع الصوت لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، فما الدليل؟ يبقى السؤال قائما، ما الدليل؟ هل الدليل في ارتفاع الأصوات؟ في الحدة عند الكلام والمناظرة، هل هذا دليل؟ أين الدليل؟ من الكتاب ومن السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فقد رد السنة كلها، فعليك بالقبول، ودع عنك المماحلة واللجاج، فإنه ليس من دين الله في شيء. الجدال بالباطل كما مر ليس من منهج السلف، والمماراة والمماحكة والمخاصمة في دين الله تبارك وتعالى وتعريض الدين للجدل والخصومة، كل ذلك ليس من دين الله في شيء. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يجادلون فيها، هل هي من عند الله أو ليست من عند الله، هل القرآن كلام الله أو لا، هل هو منزل أو مخلوق، كله جدال في الكتاب العزيز الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لهداية البشرية ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الممارات الباطلة إلى التسليم والتفويض لرب العالمين. زمانك خاصة، زمان سوء، فاتق الله. رحمه الله يقول هذا في زمانه وهو من تلامذة الإمام أحمد. الإمام أحمد شيخ شيوخه، فهو متقدم كما مر، ومع ذلك يقول زمانك خاصة، زمان سوء، فاتق الله. قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. الخلف بالتسكين هم من خلف بسوء، وأما الخلف بفتح اللام فهم من كان صالحا. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قالت عائشة لما علمت بقول لبيد رحمه الله ورضي عنه، قالت: رحم الله لبيدا، فماذا كان يقول لو أدرك زماننا؟ فلما علم عروة ابن الزبير بما قالت خالته، قال: رحم الله عائشة، فماذا كانت تقول لو أدركت زماننا؟ قال سعيد بن المسيب رحمه الله: رحم الله عروة، فماذا كان يقول لو أدرك زماننا؟ فماذا نقول نحن؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. دخل أبو الدرداء رحمه الله تعالى على أم الدرداء متغيرا، فقالت: ما لك؟ قال: لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمرهم شيئا إلا الصلاة. ينبغي أن يؤخذ في سياقه التاريخي مع مراعاة حساسية الصحابة لكل تغيير وابتداع في الدين أو لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعقل أن يكون هذا القول على ظاهره. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمرهم شيئا، يعني مما تركهم عليه، إلا الصلاة، ولكنه أتى بهذا القول، فينبغي أن يؤخذ في سياق. كثير من الناس ينزع القول من سياقه، من سباقه ولحاقه، وهذا خطير جدا، وسلخ الكلمات من سياقاتها من التحريف، كما مر عندما فصلناه في شرح القواعد المثلى. فإذا من التحريف أن ينزع اللفظ أو تنزع الجملة من سياقها، لأنها تدل حينئذ على معنى لا يكون مقصودا. فأبو الدرداء رضوان الله عليه يقول هذا الكلام، فإذا كان على ظاهره فإذا كل شيء قد تغير، لم يعد هنالك خير. هذه القرون المفضلة، وهذا هو القرن الأول، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فخذ الأمر دائما في سياق. قال أنس: إنكم لتأتون بأعمال هي في أعينكم أدق من الشعر. كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ده عصر وهذا عصر، وتفاوت ما بين العصرين يجعل الوصف على هذا النحو. فالتفت إلى هذه القاعدة، فهي فرع عما مر من أننا ينبغي أن نضع النص في سياقه التاريخي حتى لا نفتات على أئمتنا رحمة الله عليه. زمانك خاصة، زمان سوء، فاتق الله. هذا في وقته رحمه الله، فكيف فيما بعده من الأزمنة والأوقات، لا شك أن الفتنة أشد، وأن الانحراف أكبر، وأن الخطر أعظم، ولكن عندنا ثوابتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان وإتقان، فهذا ثابت لا يتخلف، وهو قائم لا يريم. ومن أراد النجاة والهداية فعليه بالتمسك به وعدم الحيود عنه، فإن من شد عنه شد في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعرف هذه الأصول، أن نعتقد أصول أهل السنة والجماعة، وأن نتمسك بها، وأن ندعو إليها، وأن نبثها في الأمة، وأن ننشرها، وأن ندعو إليها، وأن نصبر على الأذى فيها، لأن المبتدعة لن يعجبهم أبدا، ولن يقر قرارهم على نشر العقيدة الصحيحة بأصول أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين، فتقع الحرب لا محالة بين أهل السنة والمبتدعة وجميع الزائغين. فتمسك يا عبد الله بما كان عليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والزم غرزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عسى أن يقبضك ربك على ذلك فتعود إليه حميدا موفقا. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.